الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال رحمه الله: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. ساق المصنف الحديث لبيان حكم المضمضة والاستنشاق. والصحيح من أقوال أهل العلم أنهما واجبتان ولا يتم الوضوء إلا بهما، فإن الله عز وجل يقول: واغسلوا وجوهكم، والوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وقوله أسبغ الوضوء هو إتمامه والإتيان به على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يسبغ الوضوء ولو بمرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. قوله وخلل بين الأصابع، هذا عام في أصابع اليدين والقدمين لإزالة ما اختفى بينهما من قدر والاستيعاب العضو في الغسل. والحديث دليل على وجوب الاستنشاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فأما حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المضمضة والاستنشاق سنة، ففيه إسماعيل بن مسلم ضعيف كما قاله الإمام الدارقطني عقب الحديث. قوله لأبي داود: إذا توضأت فمضمض، هذه الزيادة حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ. خرجها أبو داود من طريق أبي عاصم الضحاك من مخلد عن ابن جريج عن إسماعيل بن أبي كثير، وقد خالف أبو عاصم أربعة من الرواه فلم يذكروا هذه الزيادة، إلا أن الحكم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا تمضمض، وكان يجمع بين المضمضة والاستنشاق. وأما حديث أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق فهو حديث ضعيف. قال: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. خرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. فيه عامر بن شقيق ضعفه ابن معين. ثم أيضا ما جاء أنه كان يخلل شاذة أو منكرة ولا يثبت في الباب شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. وبسبب هذا الحديث اختلف العلماء في تخليلها على أربع أقوال. أحدها أنه لا يستحب، قاله مالك. الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب. الثالث أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها، وإن كانت كثيفة لم يجب، قاله مالك عن عبد الوهاب. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إيجابا وما وراءه استحبابا. الصحيح أنه يغسل وجهه، وسيأتي على ما قابل من الذقن. قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه. خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة الدلك في الطهارة، يعني عند أن تغتسل هل يلزم أن تدلك، وهكذا عند أن تتوضأ هل يلزم أن تدلك. إذا قيل بوجوب الدلك، لو انغمس في البحر أو في النهر أو في بركة ثم خرج منها مغتسل، لا بد أن يدلك، ولكن الصحيح عدم الدلك. اختلف العلماء في حكم الدلك إلى أقوال. الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوبه لضعف الدليل في ذلك، ومدار الحديث على شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم، وقد اختلف على شعبة فيه. القول الثاني: ذهب مالك إلى وجوب الدلك، والصحيح القول الأول، إلا إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة فيجب، لا لوجوب ذلك، ولكن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أيضا قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك، هذه مسألة أصولية. هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ وهي أقسام: الأول منها ما يكون على الجبلية، الثاني منها ما يأتي على الخصوصية، الثالث ما يأتي على التعبد، والأصل فيه الاستحباب. إلا إذا جاء الدليل بوجوبه. قال وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، خرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذه الرواية التي ذكرت عن البيهقي شاذة كما بينه شيخنا الحجوري في تحقيق الصورة. ساق المصنف الحديث لبيان مسح الأذنين بماء غير فضل يديه. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الباب شاذ، وذلك لأمور: الأول حكم عليه العلماء بالشذوذ لخوالفته ما ثبت في صحيح مسلم، الثاني أن الأذنين من الرأس وهما تابعتان له في المسح، والسنة أن يكون كل عضو يغسل بماء جديد، فيغسل الوجه بماء غير فضل يديه في الغسلة الأولى، ويغسل اليدين بماء غير فضل وجهه وهكذا. الثالث أن القول بأن يأخذ ماء جديدا لأذنيه يلزم منه أن تكون الأذنان عضوا مستقلا ولا قائل به. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. لكن قوله فإن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول أبي هريرة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، شذ بها نعيم المجمر كما بين ذلك العلماء منهم الزيلعي في نصب الراية. ساق المصنف الحديث لبيان فضل الوضوء. وقد سبق معنا هل الوضوء خاص بهذه الأمة أم لا. الصحيح أنه ليس خاص بها، لكن التحجيل خاص بهذه الأمة. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، الغرة في الوجه والتحجيل في القدمين. قال قوله غرا محجلين، الغرة هي لمعة بيضاء تكون في وجه الفرس، فيكرم الله المؤمنين بميزة تكون في جبهته يوم القيامة كهذه اللمعة تميزه عن غيره. والتحجيل هو بياض يكون في ثلاث قوائم من الفرس، وقد قيل بأنه لا يسمى تحجيلا إلا إذا كان على هذه الصفة. قوله فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من قول أبي هريرة، لأن هذه الزيادة مخالفة لما ثبت من الأحاديث في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني هي مخالفة لظاهر القرآن، فإن القرآن قد حدد هذه المواطن. الثالث أن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد بتشكيك نعيم المجمر في هذه الزيادة. وبهذا جزم الشيخ الإسلام بن تيمية وزعم أن الحلية لا تكون في غير هذه المواطن. يعني أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد على أن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، يعني لو غسل إلى إبطيه الحلية تتصل إلى الإبطين، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحلية تكون في موطن الوضوء في هذه المواطن، يعني تبلغ الحلية مواطن الوضوء. وبسبب هذه الزيادة ذهب أبو حنيفة والشافعي أحمد إلى استحباب مجاوزة محل الفرض في الوضوء، فذهب الإمام مالك إلى عدم استحباب ذلك، وهي رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على هذا القول علماؤنا ومشايخنا. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وفي رواية بأيامنكم. خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة التيمم في الطهارة، وكانت تفيد اللزوم والاستمرار. يعجبه التيمم فيما كان من طهارة، أما إذا كان من أذى فكان يساره لذلك. تنعله لبس النعال، يبدأ باليمين في اللبس ويبدأ باليسار في الخلع، وترجله مشط شعره أو حلاقة الشعر أو نحو ذلك يبدأ باليمين، وطهوره في غسله ووضوئه، وفي شأنه كله هذا من العام بعد الخاص. إذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، هذا على الاستحباب، لأننا كما علمنا أن تقديم اليسار على اليمين في العضو الواحد إنما هو من المستحبات.